هذا من العيوب. والباب الذي سبق باب الشروط والعيوب في النكاح. والعيوب جمع عيب، والعيب هل هو محدود أو معدود؟ عند الفقهاء إنه معدود، العيوب معدود، والصحيح أن العيب محدود، وهو كل ما يمنع الاستمتاع أو كماله، كل ما يمنع الاستمتاع أو كماله فهو عيب، لأن من أعظم مقصود النكاح الاستمتاع. قال الله تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. مما يمنع الاستمتاع ما ذكره بقوله: ومن وجدت زوجها مجبوبا، أي مقطوعا ذكره. تزوج امرأة فوجدت المرأة هذا الزوج مجبوبا ليس له ذكر، إما بأصل خلقة وإما لسبب حادث، فلها الخيار. إذا قال هذا الزوج المجبوب: أنا أنفق عليك نفقة أحسن من نفقة الملوك في الأكل والشرب، وآتي لك بخادم وسيارة وقصر كل ما تريدين، قالت: لا لا أريد، اتق الله، يكفيك مني مثلا الاستمتاع الآخر بالتقبيل والضم وما أشبه ذلك، ودعينا من هذا. هل لها الخيار؟ كل شيء تام في حقها، لكن الحق الأتم ما تم، فلها الخيار، لها أن تختار. طيب هل يؤجل إذا ننتظر سنة؟ إن كان يرجى نباته أجلت، وإلا فلا. ومعلوم أن العضو إذا قطع أي عضو من الإنسان ما يرجع. طيب إذن لها الفسخ في الحال، أو بقي له ما لا يطأ به، يعني ليس مجبوبا نهائيا، لكن بقي جزء ضعيف من الذكر لا يقدر أن يطأ به، فلها الخيار، لها الفسخ في الحال. واضح؟ طيب إذا لم تجده مجبوبا لكن وجدت ذكره قصيرا جدا لا يستطيع الجماع به، فهل لها الخيار؟ نعم لها الخيار، لأن هذا كالمجبوب تماما. لكن قد يقول الزوج: هذا من الله، هذا من الله، ما هو بيدي. هل لها الخيار أو لا؟ انتبه يا جماعة، قلت لك لا أستطيع، بقي يعني ذكره قصير جدا لا أستطيع أن يجامع. لها الخيار؟ نعم. إذا قال هذا من الله نقول نعم هذا من الله، لكن هذا من المصائب التي أصابك الله بها، فعليك أن تصبر، أو يسر الله لك امرأة لا تريد هذا الشيء وإنما تريد الاستمتاع وأن تكون عند رجل يحضنها وما أشبه ذلك. كذلك أيضا نعم فلا الفسق. وإن ثبتت عنته، هذا القسم الأول في الواقع، عدم القدرة على الوطي قد يكون من أجل الآلة، آلة الوطي وهي الذكر، إما لجبه أو قطعه حتى يبقى ما لا يحصل به الجماع، أو لصغره بحيث لا يجامع. القسم الثاني مرض في العضو مع بقاء العضو كاملا، وهو ما يسمى بالعنة. والعنة عدم القدرة على الوطن، العنة عدم القدرة على الوطن، انتبه. ولهذا قال: إن ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أجب. يعني إذا وجدته عنينا، إذا وجدت الزوجة زوجها عنينا، والعنين هو الذي لا يقدر على الوطن. وبماذا نعلم أنه لا يقدر؟ نعلم سعد وإياك والذهاب، وين سعد؟ نعلم أنه لا يقدر بأن يقر هو بنفسه أنه غير قادر على الجماع، فحينئذ نأخذ بإقراره لأنه لا عذر لمن أقر، أو ببينة على إقراره. الآن الزوجة تحاكم وتقول إنه عنين وهو يقول إنه ليس بعنين، فقالت عندي بين أنه قد أقر بذلك، فأتت برجلين يشهدان بأن فلان ابن فلان أقر عندهما بأنه لا يستطيع الجماع، فهنا ثبتت عنته بماذا؟ ببينة على الإقرار. والأول إن ثبت بإقراره بمعنى أنه أقر عند الحاكم أنه لا يستطيع الجماع، فماذا نصنع؟ الجواب في هذا أن يقال إن علمنا عدم عوده، أي عدم عود قدرته على الجماع، فلا حاجة نؤجل، لا حاجة نؤجل، نقول لها الفصل من الآن. إذا علمنا أنه لا يمكن أن تعود قدرته على الجماع فلا حاجة من التأجيل، نقول لها الخيار من الآن. كيف نعلم؟ نعلم بالفحص عليه، فحص الأطباء عليه وقالوا إن سبب انتشار ذكره أي قيامه مفقود بالكلية ولا يمكن أن يعود، لا بدواء ولا بجراحة، يعني عملية. فحينئذ نقول إيش؟ لا يؤجل، لها الخيار من الآن. أما إذا قيل يمكن أن يعود فهو يؤجل سنة، ولهذا قال أجل سنة منذ تحاكمه. من يؤجله؟ الحاكم. فيقول مثلا إذا ثبتت العنة يقول لك سنة، هلالية أو فصلية؟ هلالية ولا فصلية؟ أنا عندنا صبي إذا قلت مثلا هل تحب الخبز أو الرز؟ قال الرز. فإذا قلت هل تحب الرز أو الخبز؟ قال الخبز. نعم، فالحكم لإيش؟ لا للأخير، الحكم للأخير. فالأخ لما قلت له هذا أنا أقول في هذه الحال هل هي هلالية أو فصلية؟ هلالية. الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأهلة إيش؟ قل مواقيت الناس، فيؤجل سنة هلالية. فإذا قال قائل هل هناك فرق بين الهلالية وبين الفصلية؟ قلنا نعم، الفصلية أطول، لأن الفصلية متعلقة بالبروج، والبروج 12 برجا، وأيامها أطول من أيام 12 شهرا. واضح؟ فالمهم أننا نؤجله سنة هلالية، والدليل على أنها هلالية ما ذكرته لكم. فيقال له الآن اليوم 18 من شهر صفر لك، نعم من شهر صفر عام 16 و400 ألف، لك سنة إلى 18 من شهر صفر عام 17 و400 ألف. إن قدرت على الوقت في هذه المدة فلست بعنين، وإن بقيت عاجزا فأنت عنين. ولهذا قال أجل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها فذلك المطلوب وزال عنه وصف العنة، وإلا يعني وإلا يطأ فلها فصل، وإلا فلها فصل. واضح جماعة؟ إذا قال قائل لماذا يؤجل بسنة؟ قلنا هذا الذي ورد عن الصحابة أنه يؤجل بسنة، ولأنه قد يكون ضعفه عن الجماع بسبب الفصل، يعني فصل السنة. فمثل بعض الناس تضعف شهوته في أيام الصيف وتنشط في أيام الشتاء، وبعض الناس بالعكس، وبعض الناس تضعف في الخريف وتقوى في الربيع، وبعض الناس بالعكس. فإذا مرت عليه الفصول الأربعة ولم يستطع علمنا أن هذا لعلة غير الزمن وغير الوقت فلها الفصل. طيب، إذا علمنا بوصف الطب أنه لن يستطيع الجماع نؤجل ولا لا؟ لا نؤجل، لأنه لا فائدة من التأجيل، إذ أن المراد بالتأجيل امتحان قدرته، وهنا لا حال. يقول فإن وطئ فيها وإلا فلا الفصل. وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين. يعني لو اعترفت المرأة بأنه وطئ ثم عجز بعد ذلك، يعني هي قالت إنه في ليلة العصر جامع جماع طبيعي ثم بعد ذلك خلاص مات صار لا يستطيع الجماع ولي معه سنة الآن، تقول المرأة ولم يجامع فهو عنين فأنا أطلب الفصل، هل لها أن هل لنا أن نجيبها؟ لا. لماذا؟ لأنها أقرت بأنه جمعها، وإذا جمعها مرة فليس بعنين. وهذا بناء على أن العنة لا تطرأ على الإنسان، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان عنينا بعد أن كان قويا على الجماع. أنتم مين؟ أخونا اللي على العمود ما يجيك النوم؟ افتر شوي. ولكن الصحيح أن العنة قد تحدث، أن العنة قد تحدث لأن الإنسان معرض لفقد قواه كلها أو بعض قواه. أليس الإنسان السميع يمكن أن يلحقه الصمم؟ شكرون بلى، يمكن سميع يلحقه الصمم، بصير يلحقه العمى، قوي الجسم يلحقه الضعف، أيضا قوي الشهوة فيلحقه الضعف. فالصواب أن العنة قد تحدث، وحينئذ إذا ثبتت عنته بعد أن كان قويا على الجماع فإننا نؤجله سنة منذ تحاكمه ما لم نعلم أنه لن تعود قوته في الجماع، فحينئذ لها الفصل. مثل أن يصاب بحادث تتلف معه الأعضاء التي تغذي الذكر حتى يقوم، ففي هذه الأحال لنا أن نحكم لها بالفصل من الآن. ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. هذه امرأة أول ما تزوجت زوجها أحبت وكان يكرمها لئلا تطالبه بحق الاستمتاع، فسئلت عن الزوج قالت والله الزوج رجل طيب لكنه عنين لا يستطيع القدرة على الجماع، لا يستطيع الجماع. فقيل لها اطلب الفصل، قالت لا، الرجل طيب ودين حبيب وأنا رضيت به ولو كان عنينا. ثم بعد ذلك ساءت العشرة بينها وبينه فطالبت بالفصل، قالت الرجل عنين هل تمكن من الفصل؟ يقول المؤلف لا تمكن، لأنها رضيت به عنينا فسقط حقها وحق الفسخ لها، فإذا أسقطته سقط، إذا أسقطته سقط. وهذا واضح لأن الإنسان إذا كان الحق له فأسقطه سقط. طيب هل لها أن تطالب أن تطلب الطلاق؟ نعم لها أن تطلب الطلاق، ويخادعها الزوج فيقول مثلا أعطيني مالي وأطلقك، لأن هذا أمر يفوتها كثيرا من الغرض. ولعلكم تذكرون قصة المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا، فتزوجها رجل يقال له عبد الرحمن بن الزبير ولكنه لا يستطيع الجماع، فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إن زوجي فلانا طلقني فبت طلاقي وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب، وأخذت ثوبها قالت مثل هدبة الثوب. فتعجب الصحابة منها كيف تقول هذا عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لها أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة القرضي لأنه زوجها الأول؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته. ولم يمكنها النبي صلى الله عليه وسلم من رجوع إلى الزوج الأول. لماذا؟ لأن زوجها لم يجامعها. ولهذا اشترط العلماء في حل المطلقة الثلاثة لزوجها الأول أن يجامعها الثاني بانتشار، أي بقيام ذكر حتى يذوق عزيلتها وتذوق عزيلته. نبدأ بالفصل الثاني. الفصل الثاني، نعم هو الثاني ولا الثالث؟ الثالث. قال: فصل. هذا الفصل الذي انتهينا منه عيب يختص بمن؟ بالزوج. العيوب الثانية في الفصل الثالث يقول: فصل. والرتق والقرن والعفن والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة في فرج وباسور وناسور وخصاء وسل ووجاء وكون أحدهما خنثى واضحا وجنون ولو ساعة وبرص وجذام يثبت لكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله. هذا في العيوب. العيوب ذكرت لكم قبل قليل هل هي محدودة أو معدودة. فيها قولان للعلماء: قول بأنها معدودة، هذه العيوب معدودة ما عداها ليس بعيب، وقول آخر يقول إنها محدودة. فما هي على هذا القول؟ ها، كل ما ينفر أحد الزوجين عن الآخر ويمنع كمال الاستمتاع به. طيب، مثلا اللي قرأنا الآن قرأناها عليكم، هل فيها ذكر العمى؟ نعم، ما فيها. ذكر الصمم ما فيها. ذكر الزمانة يعني يكون محرور، المرأة أو الرجل محرور ما يمشي، إيش مذكور ولا لا؟ لا، ليس مذكور. ناخذ أدنى واحد منها، وش أقل واحد منها؟ نعم، لا، يمكن الباسور قد يكون من أسهلها. باسور بواسير الحمد لله سهلة، يسوي الإنسان عملية كأنما يخرج شوكة من رجله وتنتهي. وجد مثلا بزوجته باسورا فقال: هذا عيب لي الفسخ. قالوا: يمكن الآن نعالجه في المستشفى بيومين تمشي. قال: لا أبدا، أنا أريد الفسخ وآخر آخر المهر كامل. أما الآخر فدخل على زوجته فوجدها عمياء صم يكلمها: يا فلانة، أقصى ما يكون من النطق تقولها، نعم، يريها الأشياء الجميلة وشوفي هذه، وتقول ما تقربها لعينها ما تشوف شيء. هل له فصل؟ ليس له فصل. هذه الزوجة الآن تكون عالة عليه ولا متعة له؟ تكون عالة عليه ولا فيها دواء. بينما الباسور ولو كان خفيفا يعتبر عيبا. وبهذا نعرف أنه لا يمكن أن نجعل العيوب معدودة أبدا، نقول محدودة. أي إنسان يعلم علم اليقين أن رجلا لو أدخل على امرأة فوجدها عمياء صماء كله يعرف أن هذا غلط وهذا غرر وغش للزوج وخداع. وكذلك هي لو دخل عليها وجدت الرجل أحدب أعمى أصم يمشي على العصر، ما تقتل أن الرجل شاب وأنه قوي ونشيط، هل هذا عيب ولا غير عيب؟ غش ولا غير غش؟ والله غش، ما أنا أشد من هذا غش. ونقول ليس لها خيار، سبحان الله. ولو كان به باسوب يمكن يعالج بيوم واحد في المستشفى قال هذا عيب. فالحاصل إن شاء الله يأتي الكلام على التفصيل في الدرس القادم، لكن هذا يبين لنا أن العلماء رحمهم الله مهما بلغوا من العلم فإنه لن يكون علمهم تاما ولن يكون معصومين. نعم.
أحسن الله إليك. الرجل إذا ثبت عنه يعني وأراد أن يأخذ المال الذي أنفقه على
المال
حين المهر و...
أبدا المال ولا قرش أبدا. المرأة تفسخ ولا له شيء، لكن سيأتينا إن شاء الله هل الفسخ بالعيوب يحتاج إلى القاضي أو لمن له الحق أن يفسخ بدون شيء؟ نعم. لا لا لا، الأصل السلامة. أما قول بعض الناس يعني الحقيقة الذي نسميهم متزمتين متنطعين، يقول لا بد أن يفحص على الزوج والزوجة هل يصح يتزوجون أو لا، يقول ما هو صحيح، ما هو الزوج والزوجة لحم نشوف نختبره هل فيه مرض ولا لا. الأصل إيش؟
السلام.
الأصل السلام. نعم يبي يجينا إن شاء الله يأتينا. نعم الله الله يعين عليه. فيقول لو كان ذكر صغيرا جدا فلا فصل، اذا كان العكس فانا اقول الله يعين عليه. يقول الله يعين عليه. نعم نعم. ما ينفع لا لا تفكر، ما ينفع غير الطبيب. مشكلة إذا صار بلد يقول أروح أركب. يلا ما في أسئلة؟ نعم ها أنت إيش؟ اي صحيح، هذا قلنا الاصل السلام، الاصل السلام، لكن لو ظهرت بوادر تدل على هذا المرض المعدي فاصلا لا تزوج. اذا حدث هذا المرض المعدي فلها الفسخ. نعم لا لا تحل، لأن الرسول قال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلته، وهذا هو السر في أن الله تعالى قال حتى تنكح زوجا غيره ولم يقل حتى تنكح رجلا. ها كيف يعني؟ إذا فسخت لعدم قدرته على الجماع لا بد تزوج آخر ويجامع.
قاصور وناصور وخصاء وثل ووجاء، وكون أحدهما خنثى واضحا، وجنون ولو ساعة وبرص وجذام وبرص وجذام يثبت لكل واحد منهما الفسخ، ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله، ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له، ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن العيوب في النكاح مختلف فيها هل هي معدودة أو محدودة، والصواب أنها محدودة، وأن حدها كل ما ينفر أحد الزوجين عن الآخر ولا تحصل به إلا. أما المذهب فإنها معدودة، وما عداها فليس بعيب ولو كان أعظم منها تنفيرا. وسبقنا في الفصل الأول ما يختص بالرجل، وهو أن لا يستطيع الجماع سواء كان ذلك بأصل الخلقة أو حدث بعد ذلك فإنه من العيوب. ثم ذكر في هذا الفصل العيوب المشتركة والخاصة، فقال والرتق والقرن والعفن والفتق واستطلاق بول ونجم إلى آخر. الرتق والقرن والعفن والفتق كلها عيوب مختصة بالفرج، فرج الأنثى. فالرتق معناه أن يكون الفرج لا يسوق الذكر مسدود، لا يمكن أن يسلكه الذكر، وهذا لا شك أنه عيب لأنه يفوت الاستمتاع. كذلك القرن أن يكون الفرج يمكن سلوك الذكر فيه لكنه مقترن مخرج البول مخرج المني، والعفل أن ينبت فيه شيء زائد. أما الفتق فهو انفتاح ما بين مخرجي البول والمني. المهم أن هذه عروب كلها مختصة بإيش؟ بفرج المرأة، فيكون من العروب المختصة بالمرأة. استطلاق بول ونجو هذا عام مشترك، يعني أن الزوجة بها سلس البول أو الزوج به سلس البول، هذا لا شك أنه عيب. من يستمتع بامرأة فيها سلس البول أو المرأة تستمتع برجل فيه سلس البول دائما؟ النجو يعني الغائط. وهل مثلها الريح؟ الجواب نعم، لأن الريح تبعث رائحة كريهة. وقروح سيالة في فرج، هذا خاص ولا مشترك؟ لا خاص، الفرج فرج الأنثى. قروح سيالة، وظاهر كلام المؤلف أنه إذا كان فيه جروح لكن ليست سيالة فليس بعيب، والصواب بلا شك أنه عيب، لأن الجروح السيالة هي التي تفرز مادة عفنة، وغير السيالة التي لا تفرز لكنها جرح من جرح يكون فيه دم يكون فيه مادة لكن ما تسيل. والصواب أن هذا عيب بلا شك، لأن النفس تتقزز من إيش؟ من جماعه، وفي فرجها قروح. وباسور وناصور مشترك ولا خاص؟ مشترك. الباسور والناصور يقول الشارح إنهما داءان في المقعدة وهما معروفان، فهما عرقان ينفتحان فيخرج الدم من الإنسان باستمرار، وهذا لا شك أنه عيب لأنه ينفر كل واحد عن الآخر. وخصا خاص ولا عام؟ نعم خاص بمن؟ بالرجل. وسل نعم هذا خاص خاص ها؟ أي. سل يعني سل للخصيتين، ما هو السل المعروف؟ السل المعروف لا شك أن المرض يكون في الرجل والمرأة، لكن مع ذلك ليس بعيد. ها؟ لا لا صواب بالفتح، سل يعني سلل للخصيتين. طيب لماذا كان سل الخصيتين وخصاؤهما عيبا؟ لأنه يبطل الشهوة إما بالكلية وإما يضعفها جدا، ثم إنه أيضا يمنع من النسل، لأن النسل إنما يكون بالمني، والمني لا يطبخه إلا الخصيتان، وإذا فقد الخصيتان فلا 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 نسل بل ولا جماع كان. ما الفرق بين الخصاء والسل؟ الخصاء أن تقطع الخصيتين مع الجلد، والسل يفتح الجلد وتسل الخصيتان ويبقى الجلد كما هو، هذا هو الفرق. ووجاء الوجاء بمعنى الرض، يعني ترض الخصيتان، فهذا أيضا عيب. طيب، وكون أحدهما خنثى واضحا هذا عيب أيضا، يكون الرجل خنثى واضحا له ذكر يجامع به كما يجامع الذكر، لكن له فرج، فرج أنثى، سواء كان فوق آلة الذكر ولا تحتها. هل المرأة تتلذذ برجل يجامعها وله فرج؟ نعم، أبدا ما تتلذذ. طيب، ولو كان خنثى واضحا، لكنه واضح، نعم، لو كان واضحا أنه أنثى، أنه أنثى، في هذه الحال كيف يجامع الإنسان أنثى لها على الذكر؟ وممكن بعد، يمكن عند الجماع ينتشر هذا الذكر ومشكل. على كل حال، كون أحدهما خنثى واضحا لا شك أنه عيب ومن أكبر العيوب. طيب، وكون أحدهما خنثى مشكلا، النكاح لا يصح، ولهذا لم يقل خنثى وسكت، بل قال خنثى واضحا، لأن الخنثى المشكل لا يصح نكاح، لا أن يكون، لا باعتباره أنثى ولا باعتباره ذكر. طيب، وجنون ولو ساعة، إذا كان أحدهما يجن ولو مرة واحدة في السنة فهذا عيب، نسأل الله العافية. ونعم، مش بعده؟ وبرص، وبرص وجذام، البرص داء معروف، وهو عبارة عن اختلاف لون الجلد إلى بياض، هذا عيب. وظاهر كلام المؤلف لا فرق بين أن يكون كثيرا أو قليلا، يعني لا فرق بين أن يكون الإنسان كله والعياذ بالله انقلب إلى برص، أو قليلا متوزعا في الجسم ظاهرا، أو قليلا متوزع في الجسم باطنا. أولى وجه ذلك أنه أطلق البرص، ولم يقل برص يعم، ولم يقل البرص ظاهر، أطلق. وعلى هذا فلا يكون بين كتفيه بقعة من البرص كعين الجرادة. تعرفون عين الجرادة؟ أين؟ فهو عيب ولا غير عيب؟ عيب، هذا عيب، لها أن تفسخ. وكذلك بالعكس، لو كان في المرأة فله أن يفسخ. وجذام، الجذام مرض معروف والعياذ بالله، إذا أصاب الإنسان مات، لأنه يسعى إذا أصاب أحد الأعضاء، أجرنا الله وإياكم من الشر، فإنه يسعى حتى يقضي على الإنسان. الجذام لا شك أنه عيب، بل إنه يجب الفسخ إذا علمنا أن أحدهما أصابه جذام، وجب الفسخ، لأن الجذام معدي، واضحة عدواه، حتى إن العلماء قالوا يجب على السلطان أن يعزل الجذم في مكان واحد لئلا يختلط بالناس فينتشر هذا الداء. طيب، وظاهر كلام المؤلف أنه وإن أمكن دواء الجذام، لأنه إذا أمكن فإما أن يمكن بقطع العضو كاليد مثلا، لو أصاب اليد إذا قطع جده فهذا لا شك أنه عيب، وإما أن يكون بالأدوية، فالأدوية الغالب أنها لا تنجح فيه. قال يثبت لكل واحد منهما الفصل إلى آخره. نعم، يثبت لكل واحد منهما الفصل، منهما الضمير يعود على الزوجين. فلو وجد الإنسان زوجته، لو وجد في زوجته قرعا فله الفصل، ولو وجدت أن زوجها مجهول، نعم، يعني قصد ما هو مجهول، المجهول سبق أمس، لو وجدت أن زوجها خصي فلها الفسخ. قال المؤلف ولو حدث بعد العقد، ولو حدث بعد العقد، وهذه إشارة خلاف، يعني من العلماء من يقول إذا حدث هذا بعد العقد وهو لا يتعدى ضرره فليس له الفسخ، إذا حدث وهو لا يتعدى ضرره فليس لها أن تفسخ، مثل استطلاق البول، يعني لو أن الزوج أصابه سلس البول فليس لزوجته الفسخ على القول الصحيح، لأن هذا شيء حدث. وكذلك لو حدث به برص وقال الأطباء إنه لا يعدي فليس له الفسخ لأنه لم يغرها. وقال أو كان بالآخر عيب مثله فله الفسخ، يعني لو قالت الزوجة إن زوجي أبرص فيه برص فأنا أريد الفسخ، وكانت هي أيضا برصاء فلها الحق أن تفسخ. عرفتم؟ طيب، فإذا طالبت بالفسخ وقال لما قال لك؟ قالت لأن فيك برص. قال وأنت فيك برص. يقول هكذا ولا لا؟ نعم يقول هكذا، لكنها تقول إن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه. صحيح هذا ولا صحيح؟ صحيح، الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه. ولذلك تجد الإنسان يستنجي ويمس النجو بيده، لكن لو قيل له مس نجو فلان ما يستطيع أبدا، بينما هو بكل سهولة يغسل النجوى من دبره ويمس الخارج ولا يرى في هذا بأسا، أليس كذلك؟ طيب، شيء آخر، الإنسان يتمخط ولا يرى ذلك عيبا في نفسه، لكن لو تمخط إنسان أمامه نعم تقززت نفسه. صحيح؟ إذا قال أنت برصة تقول نعم هي برصة، لكن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه. لكن عاد يبقى إذا كان قد علم بأنها برصة فليس له خيار، وإن لم يعلم فله الخيار، وحينئذ يرجع على من غره أو يسقط المهر في هذه الحال. نعم، هو غار وهي ومغرور أيضا، هنا لا يرجع. كيف يرجع؟ لأن هي أيضا تقول أنا أريد الفسخ، وإذا أردت الفسخ فلي المهر كاملا، لي المهر كاملا. وقد نقول إنه يرجع على من غره، لكن من غره لا يرجع عليها لأنها هي أيضا مغرورة، ولعل هذا أوجع، وسنحرره إن شاء الله تعالى فيما بعد. نعم، نعم،
مسألة سبقت ما وضحت الآن،
وهي
قلنا أن المرأة تطلب الخيار شهرا مثلا، تقول لي الخيار شهر
إيه؟
بعد الزواج،
هذا الشروط في النكاح.
نعم، فهل نقول في خلال هذا الشهر إذا انتهى الشهر وقالت في نهاية الشهر قررت الفسخ
قبل بعد انتهاء الشهر لا تملكها
قبل نهاية الشهر؟
لا، هذا
وكيف يكون المهر خاصة إنه قد يكون دخل عليها فهم.
نعم، هو ينبغي إلى اشتراط الخيار أن لا يستمتع بها، كما قلنا فيما لو باع بعيرا واشترط الخيار ما يستعملها، تبقى حتى يتبين هذا أو هذا. فنقول الآن ما دام لها الخيار لا تقربها، فإن كان قد دخل بها فالخيار لها، بأن تقول أنا أريد فسخ النكاح وتفسخ النكاح.
يسمى طلاق؟
لا يسمى فسخ. نعم، نعم، الفرق بينهما أن الواضح هو أن تظهر فيه خصائص الرجال أو خصائص النساء. فمثلا إذا كان يبول من من ذكره ولا يبول من الفرج، لأن له فرج وله ذكر، لكنه يبول من الذكر ولا يبول من الفرج، هذا واضح أنه ذكر. وإذا كان يبول من الفرج دون الذكر فواضح أنه أنثى. أما المشكل فأن يبول منهما جميعا، هذا ما ندري، ما دام يبول منهما جميعا لا نعلم هل هو ذكر ولا أنثى. فإن تزوجه ذكر قلنا لعله يكون ذكرا فيكون جماعه لواطا، وإن تزوجه أنثى قلنا لعله يكون أنثى فيكون نكاحه مساحقة. واضح؟ واضح يا جماعة؟ ما في إشكال؟ نعم.
إذا كان الرجل له
خصية
واحدة.
له إيش؟ نعم. لا ليس له فصل، لأن الإنسان قد يجامع جماعا تاما بالخصية الواحدة. نعم. نعم. إيه؟ على كل حال هو في الحقيقة يختلف هذا، لو كان النقطة كما مثلنا نحن بأنها نقطة كعين جرادة بين الكتفين هذا خفي جدا ولا يقتضي التنفيذ، لكن لو كانت هذه بالوجه نعم أثرت. إنما نحن نقول الفقهاء يقولون مطلقا حتى وإن لم يحصل فيه تنفيذ، ونحن مثلنا بذلك لأنه سيأتينا إن شاء الله أن هناك عيوبا لا يرون الفسخ بها مع أنها أولى. يعني لو أن الإنسان دخل على زوجته فوجدها عمياء بكماء صماء زمنة مقوسة نعم مشوهة الوجه نعم لا تعدو فراشها أيضا نعم يقول هذه ما هي عيب، هذا ليس بعيب. إذا كان هذا هذه ليست بعيوب فما في الدنيا عيب أبدا. ونقطة من البرص بين الكتفين يعتبرونها عيبا، الشريعة ما تأتي بمثل هذا إطلاقا. يدخل على المرأة بهذه الصفة ويقول سلام عليكم ولا تستطيع تقول وش تقول نعم كيف ما سهل هذا أشد ما يقول العيب، بس الله العافية. الوقت نعم.
ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالتهما علمه فلا خيار له، ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، فإن كان قبل الدخول فلا مهر، وبعده لها المسمى ويرجع به على الغار إن وجد. والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا أو عنينا لم تمنع، قل من مجنون ومجذوم وأبرص. ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن العيوب عيوب النكاح انقسم فيها العلماء إلى قسمين، منهم من قال إنها معدودة ومنهم من قال إنها محدودة. فما هو القول الراجح من القولين الأخ؟ كيف محدودة يا شيخ؟ ما حضرت الدرس؟ ها؟ نسيت البعض؟ طيب وإذا ذكرت؟ فهي محدودة ولا معدودة؟ ها؟ معدودة. هذا القول الراجح أنها معدودة، ولكن هناك سهام أخرى موجهة لك. الصحيح أنها محدودة وليست معدودة. أي رجلين توافقون؟ أنت واحد. طيب هي في الواقع محدودة، وضابطها كل ما ينفر أحدهما عن الآخر ويمنع كمال الاستمتاع به، هذا الضابط. والقول بأنها معدودة يعني قول ضعيف لا شك، وما جاء عن السلف في مثل هذه الأشياء يقاس عليه ما هو مثله أو أولى منه، أليس كذلك؟ طيب، حكم الفسخ إذا وجد هذه العيوب، يقول مالك رحمه الله تعالى: ومن رضي بالعيب، هذا مبتدأ الدرس، ومن رضي بالعيب أو وجد منه دلالته مع علمه فلا خيار له. من رضي بالعيب فلا خيار له بعد ذلك، لأنه أسقط حقه من الفصل. مثال هذا: امرأة وجدت زوجها عنينا لا يتمكن من الجماع، فقالت رضيت به، ثم بعد ذلك رجعت